الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءتنا لكتاب تقريرات أئمة الدعوة في التعريف بالخوارج والتحذير منهم. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الصفحة 85 بعد 100، المبحث الثاني، تحذير أئمة الدعوة من الخوارج. فنبدأ على بركة الله تعالى ونحن في صبيحة السبت 6 من شهر جمادى الآخرة 46,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قلتم حفظكم الله وسددكم. المبحث الثاني، تحذير أئمة الدعوة من الخوارج، وفيه مطالب. المطلب الأول، ذكر أئمة الدعوة للنصوص التي تحذر من الخوارج، مما لا شك فيه أن الخوارج من الفرق البدعية التي خرجت في هذه الأمة. ولما كانت من الفرق البدعية، فإن أي تحذير من البدعة عموما تحذير منها من حيث العموم. ومع هذا، فإن الأئمة قد صرحوا بالتحذير من الخوارج، وذلك بذكر النصوص العامة والخاصة التي تحذر من البدع عموما ومن الخوارج على وجه الخصوص. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب التحذير من البدع. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. قال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه فضل الإسلام: باب ما جاء أن البدعة أشد من الكبائر، لقوله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة.
قد أشكل أو استشكل بعض طلبة العلم استدلال الإمام محمد بن عبد الوهاب بآية لا يغفر الشرك على أن البدعة أشد من الكبائر، وهذا لا إشكال فيه، لأن البدعة من جنس الشرك، إما الأصغر وإما الأكبر، فهذا يدل على دقة فهم الإمام. نعم.
وقوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم. وفيه أنه نهى عن قتل أمراء الجور ما صلوا. وقال أيضا، وصح عنه صلى الله عليه وسلم، أنه قال في الخوارج: يخرجون على حين فرقة من بين الناس، تقتلهم أقرب الطائفتين إلى الحق. وهذا بيان أنهم يخرجون من هذه الملة، وأنهم يخرجون حين الفرقة، وأن مبدأهم من الخوارج المحكمة الحرورية، وأن قتلهم مندوب إليه، فمدح عليه الطائفة القريبة من الحق. وقال في فوائد سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين، أي أعبدك يا ربي بما مضى بهذه الثلاث، بمحبتك ورجائك وخوفك. وفي هذه الثلاث الرد على من تعلق بواحد منهن. وفيها من الفوائد الرد على الثلاث الطوائف التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله تعالى بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجئة، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. اهدنا الصراط المستقيم، فيها الرد على المبتدعين. وهنا تصريح بأن الخوارج تعلقوا بالخوف واشتدوا على أنفسهم لذلك وعلى الناس. وتغافلوا أو نسوا رحمة الله تعالى. وقال أيضا في المسائل المستنبطة من سورة الحجر في قوله تعالى:
الخوارج يعني اتصفوا بصفتين عظيمتين. الصفة الأولى أنهم يعني صاروا يتعلقون بالوعيد كثيرا، حتى إنهم من سوء فعالهم وفهمهم يظنون كل وعيد عليهم، ومن هنا كان فيهم شعبة من النفاق، يحسبون كل صيحة عليه. وأما أهل السنة فيعلمون أن هناك وعيد ووعيد ووعيد ليس في حقهم، هناك وعيد في حق الحكام، إذا هم قاموا بالأمر أجروا، ما قاموا بالأمر أثموا، ولا يحملون أنفسهم أوزار غيرهم. أما هم يظنون أنهم هم إذا لم يقوموا بهذا الأمر أنهم يأثمون، ولو كانت الوظيفة ليست من وظائفه. والأمر الثاني وهو مهم من أوصاف الخوارج كما مر، تعديهم في الفهم على فهم السلف. نعم.
وقال أيضا رحمه الله في المسائل المستنبطة من سورة الحجر قوله تعالى: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. الآية الثانية فيها الرد على الخوارج. وقال في المسائل المستنبطة من سورة الزمر قوله تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. الأولى بيان مذهب أهل السنة. الرابعة الرد على الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. وذكر الإمام رحمه الله من النصوص أيضا ما ذكره أسد بن موسى حيث قال: جاء في الأثر من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام، ووقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وأن الله تعالى لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا، وكلما ازدادوا اجتهادا وصوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا.
هذا الأثر المعروف عن السلف: من جالس صاحب بدعة نزعت من العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى في هدم الإسلام. هذا أثر عظيم، وهي قاعدة من قواعد أهل السنة في التعامل مع أهل البدع، لكن ينبغي فهمه فهما دقيقا، لأن بعض الأغمار لا سيما في هذه الأعصار لم يفهموا هذا الأثر المعروف والمشهور عن السلف. المقصود بهذا الأثر من جالس صاحب بدعة، صاحب بدعة معروفة لا يختلف عليه اثنان، ومن مشى إلى صاحب بدعة، صاحب بدعة مشهورة لا يختلف عليه اثنان. وليس المقصود من أنت تراه مبتدع ثم إذا ذهب فلان إليه فأنت تلحقه به لأنه مشى إليه أو لأنه جالس، لأن البدع قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. فمثلا رجل يذهب إلى معبد الجهني، كل الناس يعرفون أن معبد الجهني ضال في باب القدر، فهذا لا أحد يختلف أن الذي يذهب إليه ويجالسه كما قال الحسن البصري لواصل ابن عطاء وكان يحضر مجالسه: من يحضر عند معبد فلا يحضر عندنا. فقام واصل وذهب إليه، واصل ابن عطاء الغزال، هذا لا يختلف عليه اثنان. أما فلان من الناس رمي بالقدر، يجي واحد غمر ما يفهم يقول البخاري روى عنه، إذن البخاري متروك، ليش يروي من صاحب بدعة؟ يا أخي هذا مختلف فيه، رمية مختلف فيه، ما يجوز بناء الأحكام على المسائل الخلافية. نحن كلنا نتفق مثلا في هذه الأعصار المتأخرة، لو قال شخص: والله أنا أمدح فلان من الناس وهو يقول عن نفسه أنه خارجي، فهذا يلحق به، ما دام يمدحه ويثني عليه أو يجالسه ويذهب إليه. لكن هو لا يقول عن نفسه خارجي، لكن أنت ترى أنه خارجي لما ظهر عندك من أمور أو من آثار أو من لوازم، ثم تلزم الناس بما ظهر لك وبحكمك، هذا هو عين فعل الخوارج، ولا حول ولا قوة إلا. نعم.
وقال رحمه الله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليلي فلينظر أحدكم من يخالف. وذكر بابا في كتاب الكبائر بعنوان: باب تكثير السواد في الفتن، ثم ذكر تحته حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، رواه مسلم.
ومن هذا أوجه كلمة لطلاب العلم والدعاة إلى الله جل وعلا أن يحذروا من خلانه، فإن المرء على دين خليل، أقلل من خلانك أولا بقدر ما تستطيع، فإن صفى لك شيء منهم فانظر إليهم نظرة إنصاف، ولا تمل إليهم لإلف أو لعادة أو لجوار أو لقرابة، فإنه سيفسد عليك دينك ولا بد يوم من الدهر. وما ضل من ضل من الدعاة إلى الله عز وجل إلا بسبب مخاللة الفاسدة. نعم. وفي تفسير الواو ساقطة أضيفها. نعم.
أحسن عليك. وفي تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. قال العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله ابن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله وفي تفسير القرطبي في الكلام على هذه الآية: نهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم. ويقال: كل من كان على خلاف مذهبك ودينك لا ينبغي أن تخادنه. قال الشاعر: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمهم الله: إن الأحاديث والآثار
عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ابن الإمام محمد بن عبد الوهاب. نعم.
قال رحمه الله: إن الأحاديث والآثار التي جاءت بها السنة وصحت بها الأخبار في شأن الخوارج ووصفهم وذمهم فهي معروفة مشهورة عند أهل العلم بالحديث والآثار، وقد ساقها مسلم رحمه الله في صحيحه من نحو 10 أوجه. فهذا ذم للخوارج بإشارة لطيفة من العلامة الشيخ عبد اللطيف رحمه الله إلى الأحاديث التي رواها مسلم. وإذا رجعنا إلى تلك الأحاديث نجد أن فيها تحذيرا بليغا من الخوارج. وهذه الأوجه التي أشار إليها الشيخ عبد اللطيف أنها في صحيح مسلم قد سبق ذكرها، وكلها مصرحة بذم الخوارج وقبح فعالهم وعظيم شناعتهم على الإسلام والمسلمين. وأكد هذا مرة أخرى في موضع آخر فقال: وكذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من 10 أوجه الحديث عن الخوارج، وأخبر أنهم شر الخلق والخليقة. وقال رحمه الله أيضا عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله وقال: هذه سبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الآية. قلت: وهنا برية ينبغي التنبيه عليها قبل الشروع في المقصود، وهي أن الكثير من أهل هذه الأزمنة وقبلها قد غرهم من أنفسهم أمران، أحدهما أنهم إن أحسنوا القول رأوه كافئ ولو ضيعوا العمل وارتكبوا النقيض، وما عرفوا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الخوارج يقولون من قول خير البري يقولون من خير قول البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم ويمقت من يقوله ولا يفعل، ومن يخالف قوله فعله. الأمر الثاني أن الأكثر ظنوا أن انتسابهم إلى الإسلام ونطقهم بالشهادتين عاصم للدم والمال، وإن لم يعملوا بمدلول لا إله إلا الله. وهذه إشارة إلى أن الخوارج قالوا ولم يعملوا، وأنهم شطوا عن الصراط المستقيم. هذه بعض النصوص التي تحذر من الخوارج على وجه الخصوص، ومن حيث كونها من أهل الأهواء من حيث العموم. وأما قوال العلماء وبيان تحذيراتهم من أهل الأهواء ومن الخوارج على وجه الخصوص، فهذا ما أبينه في المطلب التالي.
قد يقول قائل يعني الخوارج قالوا ولم يعملوا، كيف قالوا؟ هذا جلي، في كل زمان وفي كل قرن خارجي ظهر، فإنه أول ما يخرج يكفر كل من خالفه، ثم ما أن يتمكن إلا وينسى هذا كله وكأنه ما قال شيئا، يدعو الناس إلى العدل، ثم إذا مسك إذا هو كسابقه لا فرق. نعم.
المطلب الثاني استدلال أئمة الدعوة في التحذير من الخوارج بأقوال العلماء. أورد الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تحت باب التحذير من البدع أثر ابن مسعود رضي الله عنه في الرد على المبتدعة في الذكر، وفيه قال: وكم من مريد للخير لم يصبه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا قال: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وأيم الله لعل أكثرهم إلا منكم.
أيم الله أصله أيم الله، أي أقسم بيمين الله، فدل على جواز القسم بصفات الله تبارك وتعالى، وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله. فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. فهذا ابن مسعود رضي الله عنه حذر وبين أن كثيرا من مريدي الخير لا يدركونه، ويؤكد ذلك قول عمرو بن سلمة أن عامة أولئك أصبحوا بعد خروجهم عن السنة خوارج على الأمراء، وأصبحوا ممن يقاتلون عليا رضي الله عنه.
يعني البدع كما قال بعض السلف تبدأ صغارا وتعود كبارا. نعم.
وقال الإمام رحمه الله، وقال الإمام الحافظ محمد بن وضاح رحمه الله: أخبرني غير واحد أن أسد بن موسى كتب إلى أسد بن الفرات: اعلم يا أخي أن ما حملني على الكتاب إليك ما ذكر أهل بلادك من صالح ما أعطاك الناس، وحسن حالك مما أظهرت من السنة، وعيبك على أهل البدع وكثرة ذكرك لهم وطعنك عليهم، فقمعهم الله بك وشد بك ظهر أهل السنة، وقواك عليهم بإظهار عيبهم والطعن عليهم، فأذلهم الله بيدك وصاروا ببدعتهم مستترين، فأبشر يا أخي بثواب ذلك، واعتد به من أفضل حسناتك من الصلاة والصيام والحج والجهاد، فاعمل على بصيرة ونية وحسبة، فيرد الله بك المبتدع المفتون الزائغ الحائر، فتكون خلفا من نبيك صلى الله عليه وسلم، فإنك لن تلقى الله بعمل يشبهه، وإياك أن يكون لك من أهل البدع أخ أو جليس أو صاحب، فارفض مجالسهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم الله وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده.
قد يقول قائل: كيف أذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من وجهين: الأول أنه أبعد المنافقين من مجالسه، وكما ذكرت الخوارج فيهم شعبة من النفاق، والثاني أنه أذلهم أنه لم يجادل رئيسهم وزعيمهم الذي من ضئيئه خرجت الخوارج لما قال اعدل فإنك لا تعدل. نعم.
ثم قال الإمام المجدد رحمه الله بعد هذا الكلام: واعلم رحمك الله أن كلامه وما يأتي من كلام أمثاله من السلف في معاداتها للبدع والضلالة في ضلالة لا تخرج عن ملة.
لا تخرج.
أحسن.
في ضلالة لا تخرج عن الملة. طبعا هذا على القول بأن الخوارج ليسوا من أهل البدعة. نعم.
في ضلالة لا تخرج.
ليسوا من أهل الكفر.
نعم. في ضلالة لا تخرج عن الملة. لكنهم شددوا في ذلك وحذروا منه لأمرين: الأول غلظ البدعة في الدين في نفسها، فهي عندهم أجل من الكبائر، ويعاملون أهلها أغلظ مما يعاملون به أهل الكبائر، كما تجد في قلوب الناس أن الرافضية عندهم لو كان عالما عابدا أبغض أشد ذنبا من السني المجاهر بالكبائر. الثاني أن البدع تجر إلى الردة الصريحة كما وجد من كثير من أهل البدع. ثم ذكر من نصوص الأئمة المحذرة من البدع ما رواه الإمام ابن وضاح بإسناده أنه جاء رجل إلى حذيفة وأبو موسى الأشعري قاعد، فقال: أرأيت رجلا ضرب بسيفه غضبا لله حتى قتل، أفي الجنة أم في النار؟ فقال أبو موسى رضي الله عنه: في الجنة. فقال حذيفة: استفهم الرجل وأفهمه ما تقول. حتى فعل ذلك 3 مرات، فلما كان في الثالثة قال: لا أستفهمه. فدعاه به حذيفة فقال: ويدك، وما يدريك أن صاحبك لو ضرب بسيفه حتى ينقطع فأصاب الحق حتى يقتل عليه فهو في الجنة، وإن لم يصب الحق ولم يوفقه الله للحق فهو في النار. ثم قال: الذي نفسي بيده ليدخلن النار في مثل الذي سألت عنه أكثر من كذا وكذا. وهذه إشارة فقيه من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم إلى قتال الخوارج، فإنهم يقاتلون ويوردون أنفسهم النار بسبب قتالهم. وقال رحمه الله عن الحسن رحمه الله أنه قال: لا تجالس صاحب بدع فإنه يمرض قلبك. وعن سفيان الثوري أنه قال: من جالس صاحب بدع لم يسلم من 3: إما أن يكون فتنة لغيره، وإما أن يقع في قلبه شيء فيزل به فيدخله الله النار، وإما أن يقول: والله ما أباري ما تكلموه وإني واثق بنفسي. فمن أمن الله على دينه طرفة عين سلبه إياه.
نعم، يعني الإنسان يجب أن يحذر يا إخوة، لكن لا بد أن نفهم ما المقصود بالمجالسة. المقصود بالمجالسة هنا مجالسة المؤانسة، مجالسة المصاحبة، وليس مجالسة عمل ولا مجالسة يعني أمور رسمية. أنت رايح الآن، بعض الناس شاف شخص يسلم على شخص قال: ها مبتدئ. يا أخي ما تفهم، الرجل رايح في أمر رسمي، مثلا مهمة رسمية، مبعوث من قبل الحاكم، شو يسوي؟ يروح يصرعهم على وجههم؟ لا بد أن نفهم ما المقصود بالمجالسة. والمقصود بالمجالسة المؤانسة والمصاحبة، هذا المقصود من كلام السلف. نعم.
قال أبو قلابة رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. عن ضمرة عن ابن شوذب أنه قال: سمعت عبد الله ابن القاسم وهو يقول: ما كان عبد على هوى فتركه إلا آل إلى ما هو شر منه. قال: فذكرت هذا الحديث لبعض أصحابنا فقال: تصديقه في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، ثم لا يرجعون حتى يرجع السهم إلى فوقه. عن أيوب أنه قال: كان رجل يرى رأيا، أي رأي الخوارج، فرجع عنه فأتيت محمدا ففرح بذلك أخبره، فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه الذي كان يرى؟ فقال: انظروا إلى ما يتحول، إن آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يمرقون من الإسلام لا يعودون إليه.
ونحن في هذه الأعصار المتأخر رأينا من هؤلاء من كان من أشد الناس تكفيرا ثم الآن أصبح ملحدا، رأيناه وعشنا وسمعنا من كلامه عياذا بالله، نسأل الله الثبات على الإسلام. منهم من كان يكفر بالديمقراطية ثم ما هي سنوات إلا وهو يمجد الديمقراطية، يا إله إلا الله، نسأل الله الثبات. يعني نقيضان عجيبان. سمعنا بعضهم أشخاص متعددين يتكلم على الغرب فجأة يمجد الغرب، سمعنا بعضهم يقول الحكم بما أنزل الله، من لم يحكم الله فأولئك هم الكافرون وكذا وكذا وكذا، فجأة يقول ليست قضيتنا قضية الحكم، قضيتنا قضية الحرية. فأصحاب البدع أيها الإخوة، لا سيما اسمعوا إلى هذه النكتة، لا سيما دعاتهم قلما يرجعوا، إنما إذا رجع رأيت الرجوع رأيته في أحد شخصين، إما عوامهم وإما أنصاف المتعلمين منهم، إذا تبين لهم الحق رجعوا.
قلتم حفظكم الله، وأورد هذه الآثار العلامة الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله، ثم قال: فإذا كان هذا كلام السلف وتشديد،
أحسن تقول رحمه الله، إذا قلت رحمهم الله بعدين تقول ثم قالوا، خليك على النص الموجود.
ثم قال رحمه الله: فإذا كان هذا كلام السلف وتشديد في معاداة أهل البدع والضلال ونهيهم عن مجالسته مع كونهم مسلمين، فما ظنك بمجالسة الكفار والمنافقين وجفاة الأعراب الذين لا يؤمنون بالله ورسوله والسعي في مصالحهم والذب عنهم وتحسين حالهم مع كونهم بين اثنين، إما كافر وإما منافق؟ وذكر الشيخ ابن سحمان رحمه الله نقلا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والبدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة.
كلام ابن سحمان عظيم، يجب أن نحفظ. ما المقصود لما نقول لا تصاحب أهل البدعة لا تجال، ما المقصود بهذا؟ المقصود بها البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء. ما هي؟ نعيدها، هي خمس بدع. كل البدع راجع إليها، إما بدعة الخروج على الحكام وهي أول بدعة عملية ظهرت، أو بدعة القول في الصحابة والطعن عليهم، أو بدعة القدر وهي أول بدعة علمية ظهرت، أو بدعة الإرجاء وأن الأعمال ليس من الإيمان ولا يؤثر على الإيمان، أو بدعة تقديم العقل على النقل كحال الجهمية والمعتزلة والأشعرية والماتريدية وغلاة المتصوفة ونحوهم. هذه هي خمس بدع. نعم. والبدعة
التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة كبدعة الخوارج، فإن عبد الله بن المبارك ويوسف بن أسباط وغيرهما قالوا: أصول البدعة 72 فرقة هي 4: الخوارج والروافض والمرجئة والقدرية.
طيب ليش ما ذكروا الجهمية؟ الجهمية ما كان لهم ظهور في أيام ابن المبارك ويوسف بن أسباط، ما كان يتخيلون يأتي قوم يقول العقل مقدم على النقل، الذوق مقدم على النقل، ما كان يتخيلون أن يأتي أناس ينتسبون إلى الإسلام ويقولون أن هذه الأخبار لا حجة فيها. لا إله إلا الله. نعم.
وذكر العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله كلام شيخ الإسلام رحمه الله حيث قال: وأما الخوارج والمعتزلة فأهل السنة والجماعة من جميع الطوائف مطبقون على ذمهم. هذه بعض النصوص التي تحذر من البدعة ومن الخوارج، وإنما كان تحذير العلماء من البدعة والمبتدعة لما يترتب على بدعهم من المفاسد الشرعية الدينية والمفاسد الدنيوية وفي المطلب التالي أذكر بعض مفاسد الخروج التي ذكرها أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى. المطلب الثالث بيان أئمة الدعوة لمفاسد الخروج. إن العاقل يدرك مفاسد الخروج على ولاة الأمر، وهذه المفاسد مشاهدة بالعيان، وذاق العالم الإسلامي ويلاة الخروج.
المقصود بولاة الأمر يعني المسلمين وليس الكفار ولا المشركين، مقصود ولاة الأمر المسلمين. هذه قضية لابد أن تكون في أذهاننا مسلم، لأن بعض الناس من حماسه للرد على أهل البدع ظن أن كل من خرج على أي حاكم حتى لو كان كافرا أنه خارجي، وهذا غير صحيح. المقصود بالخروج على ولاة الأمر يعني ولاة أمر المسلمين سواء كانوا بارين أو كانوا فسقة ظالمين. نعم.
إن العاقل يدرك مفاسد الخروج على ولاة الأمر، وهذه المفاسد مشاهدة بالعيان، وذاق العالم الإسلامي ويلاة الخروج على مر العصور، فلم يجر من الخروج إلا الفساد والشر والشرور. فإن الخوارج لا دينا أقاموا ولا دنيا أبقوا، والواقع خير شاهد على هذا، ولم تقم للخوارج دولة تحارب الكفر وتنشر الإسلام، ولم تقم إلا إذا
يعني تخيل الآن إلى زمن كتابة هذا الكتاب، منذ ظهور أول فرقة خارجية وهي الحرورية إلى زمن كتابة هذا الكتاب، ما رأيت فرقة خارجية قاتلت الكفار حتى بعد تمكنهم، حتى بعد إيش تمكنهم، ما رأيت. فصدق فيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. نعم.
إلا إذا تخلوا عن مبدئهم الأساس الذي به تميزوا، وهو تكفير المخالفين لهم. فهذه الدولة الرستمية والأباضية قامت لما تخلت عن تكفير المسلمين المخالفين لهم، وقالوا على المخالفين لهم إنهم كفروا كفر نعمة، أن العاصي كافر إذا أصر، وإلا فإنه يكون كافر نعمة. وأما من عداهم من الخوارج فإن الدولة لم تقم لهم، ومع ما جروا على المسلمين من القتل وسفك الدماء وانتهاك الأموال والانشغال عن الكفار. وقد أدرك الأئمة هذه المفاسد، فلهذا حذروا من الخوارج ومن فكر الخروج أشد تحذير وأبلغه. وهذه بعض أقوالهم. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: إن الخروج على ولاة الأمور يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق، ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصرة المظلوم، وتختل السبل ولا تؤمن، فيترتب على الخروج على ولاة الأمور فسادا كبيرا وشرا عظيما. فمن أهم سمات الخوارج وشرورهم بين الأمة كحال من عداهم من أهل البدع، إلا أنهم تميزوا بشق العصا وإظهار الاختلاف ولو بسيف ما زرعوه من الشقاق والاختلاف، بين الإمام المجدد شيخ الإسلام.
طبعا هنا مسألة مهمة يا أخواني أنبهكم عليها، وهي أن كون طائفة معينة عرفت ببدعة معينة، مثل عرفت ببدعة الإرجاء، عرفت ببدعة الكلام في الصحابة، لا يعني أنها لا تتصف بالخروج، فربما تجمع بين بدعتين، بين ثلاث، بين أربع. فمن الفرق من ترى الخروج على حكام المسلمين، ثم ترى الإرجاء وأن الأعمال ليس من مسمى الإيمان مثلا، وهذا واقع ترى في بعض البدع الموجودة، ثم ترى تقديم العقل على الناقل، ثم لا ترى القدر، فجمعت الشرور كلها. هذا موجود، ولهذا ينبغي للعاقل أن يكون فطنا، لا سيما إذا كان في بيئة السيطرة فيها لأهل البدع. ماذا يفعل؟ ينظر إلى أقل أهل البدع شرا، فيعينهم على الحق ويكف عن شرهم، ولا يكون مع أهل البدع الذين جمعوا البدع كلها. نعم.
بين الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في مسائل الجاهلية أن التفرق والاختلاف من سمات الجاهليين، فقال الثلاثون، وهي من عجائب آيات الله أنهم أي الجاهليين لما تركوا وصية الله بالاجتماع وارتكبوا ما نهى الله عنه من الافتراق صار كل حزب بما لديهم فرحون. فبين رحمه الله أن ترك الاجتماع يلزم منه ارتكاب ضده وهو الافتراق المحرم شرعا، وهذا يجعل كل حزب يفرح بما عنده ولا يبالي بما كان عليه سلف الأمة ولا بما دل عليه الكتاب والسنة مما فهمه أعلام الأمة. وقال رحمه الله أيضا الرابعة والثلاثون أن كل فرقة تدعي أنها الناجية فأكذبهم الله بقوله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين الآية، ثم بين الصواب بقوله بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. وهذا من الإمام الاستنباط بديع في أن من صفات الجاهليين الدعوى بدون بينة ولا دليل. وبدقة فهمه رحمه الله بين أن البرهان على النجاة لا تكون إلا بالإخلاص وهو إسلام الوجه لله تعالى وبالمتابعة وهو الإحسان، وبهذا يسلم الإنسان. قال الشيخ عمر بن محمد بن السليم رحمه الله في نصيحة وجهها لأهل الأرطاوية إن الله سبحانه لما من على بادية المسلمين من أهل آخر هذه الأزمان بالإقبال على تعلم دين الإسلام ورأى الشيطان منهم قوة في ذلك وحرصا على الخير وأيس أن يردهم على حالهم الأولى التي انتقلوا منها، أخذ في فتح أبواب الشر وحسنها لهم وزينها في قالب القوة والصلابة في الدين، وأن من أخذ بها فهو المتمسك بملة إبراهيم ومن تركها فقد ترك ملة إبراهيم. وهذا من كيد اللعين كما ذكر ابن القيم رحمه الله إن الشيطان يشم قلب العبد فإن رأى فيه كسلا سعى في رده عن دينه بالكلية، وإن رأى فيه قوة سعى في حمله على مجاوزة الحد والزيادة على ما شرعه الله ورسوله، فإذا أخبر بالمشروع قال له الشيطان ما يكفيك هذا، إلى آخر كلامه رحمه الله. فإذا أخبر بالمشروع قال له الشيطان ما يكفيك هذا، إلى آخر كلامه رحمه الله. ومن الأمور التي زينها الشيطان التفرق والاختلاف في الدين، وسبب ذلك كلام أهل الجهل بأحكام الشرع، فلو سكت الجاهل سقط الاختلاف والكلام في دين الله بغير علم. ومن كيد الشيطان أيضا الذي صدهم عن تعلم العلم وطلبه اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن بهم وعدم الأخذ عنهم. ومن كيد الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، وهو من دين أهل الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه وهواه ولا يجوز الافتيات عليه، فإنه لا دين إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، فإن الخروج عن طاعة ولي الأمر من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد. ومن كيد الشيطان ما زينه لبعض الناس من الاستطالة على الناس بالضرب والتعنيف والكلام السيء والتوعد للناس وتعبير الناس وتعيير الناس وعيبهم والطعن عليهم، فحسن لهم الشيطان ذلك وأدخل عليهم أن ذلك من باب الأمر بالمعروف وإنكار المنكر. وهذه الأفعال من أعظم المنكرات، واستحلالها واعتقاد أنها من الدين أكبر من فعلها. فهذه إشارات مهمة في بيان أن الشيطان يسور فكر الخروج بالتدرج، فإنه يأتي ويزين الغلو ومجاوزة الحد سواء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الغلو في الدين بقالب إظهار الصلابة ثم احتقار العلماء وعدم الأخذ عنهم ثم الظن السيء بالأمراء وجمع هفواتهم ونشرها بين الناس ثم الافتئات عليهم، ثم انظر بعد كم ستكون المفاسد المترتبة على هذه، فإن المفاسد مترتبة بعضها على بعض. فمن خطوات الخروج على الحكام التنفير ثم التكفير ثم التفجير، وصدق الله تعالى إذ يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. قال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله بعد ذكري لفرق الخوارج فإذا تبين لك هذا من حالهم ومقالهم تبين لك طريقة أهل السنة والجماعة في عدم تكفير المسلمين بالذنوب أو تكفير من أخطأ خطأ لا يخرجه من الملة. وهذا يبين لك أن من مفاسد الخروج تكفير من
مفاسد الخوارج.
أحسن عليك. وهذا يبين لك أن من مفاسد الخوارج تكفير من لا يستحق التكفير، والتكفير من غير نظر إلى الشروط وانتفاء الموانع. وسيظلون يعلنون تكفير الحكام ثم لا يصدر منهم أو عنهم إلا الفتن والمحن. والواقع في هذه السنوات الأخيرة على أيدي هؤلاء بدءا من فتنة الحرم المكي إلى فتنة مصر، وأخيرا في سوريا، ثم الآن في مصر والجزائر، منظور لكل أحد هدر دماء من المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا، وحصول كثير من المحن والرزايا.
الله المستعان، الله المستعان. يعني الفتنة، فتنة الخروج في هذه الأعصار، لو جمعت أعداد الذين قتلوا من المسلمين فيما بينهم مما جرى من القتال لتجد أنه أضعاف أضعاف ما قتله الإنجليز من المسلمين مثلا. هذا أمر غريب جدا والله يا إخو، عظيم، يدلك على شدة تلبيس إبليس على الناس. نعم.
فالتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة، من استحلال الدم والمال ومنع الثروات
ومنع التوارث
فسخ النكاح وغيرها ما يترتب على الردة. فكيف يسوغ للمؤمن
وغيرها مما يترتب على الردة. يحتاج إلى تصحيح.
وغيرها مما يترتب على الردة فكيف يسوغ للمؤمن أن يقدم عليه لأدنى شبهة. وإذا كان هذا في ولاة الأمور كان أشد، لما يترتب عليه من التمرد عليهم وحمل السلاح عليهم وإشاعة الفوضى وسفك الدماء وفساد العباد والبلاد. ما نجم عن هذا الاعتقاد الخاطئ من استباحة الدماء وانتهاك الأعراض وسلب الأموال الخاصة والعامة، تفجير المساكن والمركبات وتخريب المنشآت، فهذه الأعمال وأمثالها محرمة شرعا بإجماع المسلمين، لما في ذلك من هتك لحرمة الأنفس المعصومة، وهتك لحرمة الأموال، وهتك لحرمات الأمن والاستقرار وحياة الناس الآمنين المطمئنين في مساكنهم ومعايشهم وغدوهم ورواحهم، وهتك للمصالح العامة التي لا غنى للناس في حياتهم عنها. ثم إن من مفاسد الخروج أنه يدخل في القوم من يريد الحكم والسلطة وحظ النفس، كما هو حال أهل البدع، فإن أصحاب الأغراض فيهم لما قد يحصلون عليه من الأغراض الدنيوية فيركبون مركب التكفير منهجا والخروج وسيلة والتشهير بابا.
وهذا مشاهد في جميع الأعصار، كل من يريد الحكم سيدخل مع الخوارج، سيدخل مع الخوارج. لماذا؟ يريد منصب، يريد جاه. نعم.
قال الشيخ عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: واتفقوا أي أهل السنة على عدم تكفير من أخطأ، وكذلك الخطأ في الفروع العملية فإن المخطئ فيها لا يكفر ولا يفسق بل ولا يؤثم، لأن بعض المتكلمين والمتفقهة يجعل المخطئ فيها آثما، وبعض المتفقه يعتقد أن كل مجتهد مصيب، فهذان القولان شاذان، مع أن كثيرا من أهل البدع يوجد فيهم النفاق الأكبر والردة عن الإسلام. وأما الصبر على أذى ولي الأمر والنصيحة،
طبعا أئمة الدعوة لا سيما أحفاد وأولاد الشيخ في العلم هم درجات، إمامهم وإمامنا هو الإمام محمد بن عبد الوهاب، ثم يليه في العلم ابنه الإمام عبد الله. هذا الرجل عالم عظيم عظيم، صحيح ليس له مؤلفات كثيرة لأنه اكتفى بمؤلفات والده، لكن من ينظر إلى فتاواه ويسبر ما فيها من الغور العلمي يدرك عمق دركه. ثم يليه ابنه ابن عبد الله الشيخ سليمان صاحب التيسير، ثم يليه الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن أخيه، ثم يليهم ابن الشيخ عبد الرحمن اللي هو عبد اللطيف، ثم يليهم الشيخ محمد ابن إبراهيم. حقيقة أن الشيخ إسحاق عالم، لكن دون أخيه عبد اللطيف بمراحل كبيرة، بمراحل كثيرة، والعلماء يتفاوتون. بعد الشيخ محمد بن عبد اللطيف يأتي الشيخ محمد بن إبراهيم، وهو ابن أخ الشيخ محمد بن عبد اللطيف. بعد هؤلاء يأتي من الأحياء الموجودين الذي أنا أسميه شيخ الإسلام في زمانه، ابن تيمية زمانه، صالح آل الشيخ. حقيقة هذا الرجل يعني أنا ليس لي علاقة خاصة به، بل ربما لو لقيني ما يعرفني. أنا ما التقيت معه إلا 3 مرات لقاء عابرا في بعض الاجتماعات ما يسمى بال مؤتمرات فقط. لكن والله الذي يقرأ له بعمق أو يسمع له بإنصاف يدرك أنه ابن تيمية زمانه. نعم. وسماحة شيخنا المفتي علمه عظيم، علمه عظيم. نعم.
وأما الصبر على أذى ولي الأمر والنصيحة له بالحق، والصبر على نصحه وعلى ما يترتب على نصحه، فمر لا يستطيعه إلا المخلصون.
يا الله أكبر.
الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعقيبة للمتقين. وإن خروج الخوارج إنما كان بسبب سوء استدلال وانحراف في الفهم، وهذا ما أبينه في الفصل التالي. المبحث الأول. الفصل الثاني: طريقة الخوارج في الاستدلال وتخريرات أئمة الدعوة في إطارها، وفيه 7 مباحث. المبحث الأول: مصادر التلقي عند الخوارج. المبحث الثاني: تحريفات الخوارج للنصوص وتقريرات أئمة الدعوة في إبطالها. المبحث الثالث: زعم بعض الخوارج تحريف القرآن وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. المبحث الرابع: غلو الخوارج واغترارهم بفهومهم للنصوص وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. المبحث الخامس: إنكار بعض الخوارج للسنة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. المبحث السادس: اتباع الخوارج للمتشابه من القرآن والسنة وأقوال أئمة الدعوة في إبطاله. المبحث السابع: تسفيه الخوارج للعلماء ورميهم بالمداهنة وتقريرات أئمة الدعوة في إبطاله. المبحث الأول: مصادر التلقي عند الخوارج. إن الخوارج على مختلف فرقها تدعي أن لها مصادر تستقي منها الشرع وتستدل بها، وأن لهم أدلة شرعية، إلا أن المتأمل في تاريخ الخوارج يجد أن الخلاف دب بينهم بمجرد ظهورهم، فكل فرقة تكفر الأخرى وتخالفها ولا تتفق معها على شيء، فتفرقوا أحزابا، كل حزب يفارق الآخر في المبدأ والعقيدة. وقد تعددت فرق الخوارج وكلها تنتسب إلى الإسلام وتعترف بالقرآن، فما رأته في جانبها ولو ادعى أن تمسكت به واعتمدت عليه، وما رأته في غير جانبها حاولت التخلص منه بتأويله تأويلا لا يصادم مبدأها وتعاليمها. فأصبحوا لا ينظرون للقرآن إلا من خلال آرائهم ومعتقداتهم، ولا يدركون شيئا من معانيه إلا على ضوء المذهب وتحت تأثير سلطانه.
بل هذا الكلام الدكتور محمد حسين الذهبي رحمه الله، وزير الأوقاف المصري الذي اغتالته الجماعة التكفيرية وقتلوه بدم بارد. نعم.
وهو
من العلماء الكبار، من العلماء الكبار الذين يعني لهم كعب عالي في الفهم وفي الفقه، بغض النظر عن يعني كونه أشعريا أو لا. نعم.
بل زعمت جماعة التكفير والهجرة أن القرآن لا يحتاج إلى تفسير، وقالوا من اعتقد أن كلام الله ورسوله يحتاج إلى شرح فقد كفر، لأنه اعتقد بأن كلام البشر أبين وأوضح من كلام الله. وهذا كما هو واضح فيه تكفير لعلماء السلف وأئمتهم الذين شرحوا القرآن الكريم وبينوه للناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويمكن أن نقول المصدر المتفق عليه بين الخوارج القرآن الكريم، وأما المصادر المختلف فيها بينهم فهي السنة، الإجماع، القياس. واتفاقهم على مصدرية القرآن الكريم أمر مؤكد بين جميع فرقهم، ولكنهم شذوا في الأخذ بالقرآن والاستدلال به، من حيث إنهم عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فانزلوها في المسلمين وسووا بين عصاة المسلمين وبين عتاة الكافرين. ويؤكد كونهم يأخذون بالقرآن قول ويؤكد كونهم يأخذون بالقرآن قوله صلى الله عليه وسلم يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وقوله يقولون من قول خير البرية أي من القرآن، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي قبله يقرؤون القرآن وكان أول كلمة خرجوا بها قولهم لا حكم إلا لله، وانتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها. قال العيني رحمه الله: قوله يقولون من قول خير البرية أي من السنة، وهو قول محمد صلى الله عليه وسلم خير الخليقة.
طبعا رواية يقولون من قول خير البرية لا يحتمل إلا أن المقصود كلام النبي عليه الصلاة والسلام كما قال العين، وأخطأ الحافظ ابن حجر في تفسيره يقولون من قول خير البرية يعني القرآن، لكن الرواية يقرؤون القرآن هذه واضح ما في إشكال. نعم.
ثم ذكر ما ذكره الحافظ ابن حجر من أن المراد القرآن، وسواء قيل إن المراد القرآن والسنة فهذا يعني أنهم يختارون أحسن القول في نظرهم ويستدلون به، فالخوارج يرون حجية القرآن على فهومهم لا على فهوم من نزل عليهم القرآن. ومن أجل أن تستقيم لهم فهومهم رد بعضهم كثيرا من السنن، بل رد بعضهم الإجماع. قال البغدادي رحمه الله في صدد بيان معتقد الخوارج وأكثر
في صدد بيان إيش؟
نعم. قال البغدادي رحمه الله في صدد بيان معتقد أهل السنة وأكثر من لم ير إجماع الصحابة حجة، وأكثر الخوارج في ردهم حجج الإجماع والسنن. فالخوارج ردوا حجية
أكثر مو معنات أنهم يرون أن الخوارج كفار، أكفروا يعني بيّنوا أنهم وقعوا في الكفر، وما من طائفة بدعية إلا وقعت في الكفريات، ما يوجد طائفة بدعة بدون كفر، هذا ترى غلط اللي يفهم هذا الفهم. طوائف 72 فرقة ما من طائفة بدعية إلا وعندها كفريات وعندها ضلالات وعندها بدع كفرية. طيب قد يقول قائل: ما دام بدعة كفرية ليش ما خرجت من 73 فرقة؟ الخروج من 73 فرقة لها ضوابط أخرى، فقد يكون التأويل مانعا، قد يكون التأويل مانعا. نعم.
فالخوارج ردوا حجية إجماع الصحابة حتى ينقضوا خلافة عثمان وعلي رضي الله عنهما، وردوا السنن التي جاءت مبينة لبعض الآيات وذاكرة بعض المآثر البينات لهؤلاء الصحابة السادات. وكذا من تأثر بفكره منكرون حجية الإجماع، بل يكفرون من يرى حجيته. هذا من حيث الجملة منطبق على الخوارج كلهم، أما بخصوص فرقهم فإن الحرورية منهم لا يقولون بالسنة أصلا. أما الإباضية من الخوارج فهم يذكرون من المصادر ما يذكره أهل السنة من حيث الاسم، فيقولون الشرع ما ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، والكتاب أصل السنة لقوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى وما آتاكم الرسول فخذوا الآيتين. والسنة أصل للإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. والإجماع أصل للقياس لأنه ما يثبت إلا بالإجماع ولا يعتد بنفينا فيه. وقال قومنا: ولا يطلق الشرع على ما ثبت بالقياس، والأصل الكتاب والسنة والإجماع. هذا ظاهر قولهم، وهو الموافقة مع أهل السنة في المصادر، إلا أنهم يختلفون في تفسيرها عن قول أهل السنة، فهم يرون حجية القرآن ولكن بفهومهم ولا يبالون بفهوم الصحابة، خصوصا منهم من كان بعد زمن قتل عمر رضي الله عنه. ثم السنة التي يرون حجيتها هي ما في مسند الربيع ولا يعتمدون على ما ثبت في الصحيحين فضلا عن غيرها من المصنفات، ولا يذكرون في مصنفاتهم العقدية الآيات والأحاديث في الاستشهاد، بل تعليلات عقلية فحسب. وهذا دليل آخر على أنهم لا يرون حجية القرآن في مسائل الاعتقاد إلا إذا وافقت تصوراتهم، فهم كالمعتزلة اعتمدوا في الاعتقاد على ما سموه بالبراهين العقلية، وهذا يناقض دعوى كاتبهم الذي سبق إيرادها، وهي أنهم يقولون إن من مصادر التلقي عندهم الكتاب والسنة.
طبعا لا بد أن نفرق بين الخوارج الإباضية، أيضا الحقيقة من سبر كلام علمائهم سواء إباضية الجزائر أو إباضية عمان يدرك أنهم على منهجين، منهج يقدمون العقل وهذا هو الغالب عليهم على أي نقل، وصار المنطق اليوناني والفكر الجهمي والاعتزالي هو المسيطر عليهم، ومنهج يرون تقديم النقل الذي ثبت من طريق مسند الربيع المزعوم. هذا مسند الربيع لا يعرف أصلا، لا يعرف من الذي ألفه، لكن هم وضعوا له هالة وإلى آخره وعظموه. وقول الدكتور بشار عواد أن مسند الربيع صحيح هذا غير صحيح. نعم.
وهذا يناقض دعوى كاتبهم الذي سبق إيراده، وهي أنهم يقولون إن من مصادر التلقي عندهم الكتاب والسنة. وأما عامة الخوارج فإنهم لم يلتفتوا إلى ما جاء من الأحاديث النبوية ناسخا لبعض آيات الكتاب أو مخصصا لبعض عموماته أو زائدا على بعض أحكامه، ويظهر أن هذا المبدأ قد تملك قلوب الخوارج وتسلط على عقولهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الخوارج الحرورية كانوا ينتحلون اتباع القرآن بآرائهم ويدعون اتباع السنن التي زعموا أنها تخالف القرآن. وقال أيضا: الخوارج
جوزوا
أحسن الخوارج جوزوا على الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أن يجور ويضل في سنته، ولم يوجبوا طاعته ومتابعته، إنما صدقوه فيما بلغه من القرآن دون ما شرعه من السنة التي تخالف بزعمهم القرآن. أما القياس فقد نزع إليه المحكمة الأولى، فهم أشد الناس قولا بالقياس. وقد ثبت بالاستقراء أن المصادر الشرعية التي يستخرج الأحكام منها هي القرآن والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها، وقد نص أئمة الدعوة في تقراتهم موافقين أهل السنة ومجانبين الخوارج على أن مصادر التلقي هي كتاب الله تعالى، الثاني سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يكون على فهم السلف، الثالث الإجماع الثابت، الرابع القياس الصحيح، وإليك بعضا من نصوصهم. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وإنما الحجة الشرعية الكتاب والسنة والإجماع اتفاق مجتهد العصر على حكم، ولا بد للإجماع من مستند، والدليل القياس الصحيح، وكذا الاستصحاب على خلاف فيه. فنحن بحمد الله متمسكون بأصل عظيم، وهو أنه لا يجوز لنا العدول عن قول موافق لظاهر الكتاب والسنة لقول أحد كائنا من كان. وقال أيضا مبينا عقيدة أصحاب هذه الدعوة المباركة التجديدية: وهذه الطائفة بحمد الله على منهج الصحابة في أصول الدين وفروعه، والحجة عندهم فيما قاله الله ورسوله ما كان عليه الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام، وخالفوا أهل كل بدعة في بدع كالجهمية وغيرهم من البدع. وقال: تخالف الناس فيما قد رأوا ورووا، وكلهم يدعون الفوز بالظفر، فخذ بقول يكون النص ينصره إما عن الله أو عن سيد البشر. وقال العلامة الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: إن السنة والأحاديث النبوية هي المبينة للأحكام القرآنية، وما يراد من النصوص الواردة في كتاب الله وفي باب معرفة حدود ما أنزل الله. والسنة التي هي من مصادر التشريع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، تطلق السنة ويراد بها المعنى الذي كان يقصده السلف الصالح ويفهمونه من قوله صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهو السيرة العملية التي كان عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ثم كان عليها خلفاؤه الراشدون من بعده رضي الله عنهم. وهذا المعنى هو الذي أراده الخليفة الرابع بقوله لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما حين أرسله إلى محاجة الخوارج: احملهم على السنة فإن القرآن ذو وجوه. قال الشيخ حمد بن ناصر رحمه الله نقلا عن ابن القيم من حادي الأرواح: والدين إنما هو كتاب الله عز وجل وآثار وسنن وروايات صحاح من الثقات والأخبار الصحيحة القوية المعروفة، ويصدق بعضها بعضا حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. وقال إمام الدعوة رحمه الله: قوله صراط الذين أنعمت عليهم فيه حجية الإجماع. ويستدل أئمة الدعوة كثيرا بإجماع الصحابة والعلماء في المسائل ونظرة في كتبهم ورسائلهم تدلك على ذلك. فهذا إمام الدعوة رحمه الله يقول في رسالة واحدة فقط: واذكر إجماع الصحابة على قتل أهل مسجد الكوفة، واذكر إجماع الصحابة لما استفتاهم عمر رضي الله عنه على أن من زعم أن الخمر تحل للخواص، وأجمع الصحابة على كفر من اعتقد في علي رضي الله عنه مثل اعتقاد هؤلاء في عبد القادر، واذكر إجماع أهل العلم من التابعين وغيرهم على قتل الجعد بن درهم. ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام وأفتوا بردته وقتله لطال الكلام، لكن آخر ما جرى قصة بني عبيد ملوك مصر أجمع العلماء على كفرهم. وقال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: الإجماع دليل شرعي بالاتفاق، ولا بد أن يستند الإجماع إلى دليل من الكتاب والسنة، وقد يخفى ذلك الدليل على بعض العلماء. وقال في موضع آخر: والأدلة بالإجماع ثلاثة: الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. وأما القياس الصحيح فعند بعض العلماء حجة إذا لم يخالف كتابا ولا سنة، فإن خالف نصا أو ظاهرا لم يكن حجة، وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء سلفا وخلفا. وقال أيضا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنما المتبع في إثبات أحكام الله الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسبيل السابقين الأولين، لا يجوز إثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الثلاثة نصا أو استنباطا بحال. وأما الأقيسة الفاسدة فإنها أكثر ما عند أهل الضلال وأول من قاس إبليس. وقال: إن اليهود والنصارى عندهم من الحكايات والقياسات من هذا النمط كثير. انتهى كلامه رحمه الله. وقال رحمه الله مبينا أهمية أخذ القرآن والسنة على فهم السلف، ومحذرا من طريقة الخوارج في الاستدلال، وإن الأخذ بالظواهر المخالفة لأصول السنة وما عليه الصحابة والتابعون وعلماء الأمة هو رأي الخوارج. فعلماء الدعوة يرون الحجية في كتاب الله، وأن ذلك لا بد وأن يكون على فهم سلف الأمة، وهذا لا يعني إلغاء فهومنا، وإنما المقصود أن لا نفهم من النصوص ما يخالف فهمهم، لا نسلك في الاستدلال خلاف طريقتهم. وأما قول فلان وعلان فليس بحجة في دين الله تعالى. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قال فلان وقال فلان، فنقول: هذا وامثاله ليس بحجة تنفع عند الله وتخلصكم من عذابه، بل الحجة ما في الكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، وما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها، وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل نترك ما نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم لجدله. أما الإباضية من الخوارج فإنهم يقولون امتد المذهب بحملة العلم برجال الإباضية الذين هم رحمة الله في أرضه وحجته على عباده، فانظر كيف جعلوا علماء الإباضية حجة على الخلق ولم يلتفتوا إلى علماء الصحابة ونجباء المؤمنين. قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وهذا كتاب الله هو الحاكم بيننا وبين جميع من أشرك بالله من الأولين والآخرين، وليس فعل أحد من الناس ولو من يظن أنه عالم يكون حجة على كتاب الله، بل القرآن هو الحجة على كل أحد، فلا تغتروا بقول بعضهم قال فلان وفعل فلان. ومعلوم أن أئمة الدعوة إنما هم على أصول مذهب أهل الحديث، مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولهذا فأصولهم أصوله، ومنهجهم في الاستدلال منهجه، وطريقتهم في الاستدلال طريقته. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: قال ابن القيم في إعلام الموقعين: وكانت فتاواه مبنية على 5 أصول. أحدها النصوص، فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان. الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة، فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها، ولم يقل إن ذلك إجماع. الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم. الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف، إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه فهو الذي يرجحه على القياس. الأصل الخامس القياس، فاستعمله ضرورة. وذكر إمام الدعوة رحمه الله قول ابن القيم في إعلام الموقعين: إذا قال الصحابي قولا فإما أن يخالفه صحابي آخر أو لا، فإن خالفه مثله لم يكن قول أحدهما حجة على الآخر، وإن خالفه أعلم منه كالخلفاء الراشدين أو بعضهم، فهل يكون الشق الذي فيه الخلفاء أو بعضهم حجة على الآخرين؟ فيه قولان للعلماء، فهما روايتان عن أحمد، والصحيح أنه أرجح. فإن كان الأربعة في شق فلا شك أنه الصواب، وإن كان أكثرهم في شق فالصواب فيه أغلب، فإن كانوا 2 و2 فشق أبي بكر وعمر أقرب إلى الصواب، فإن اختلفا فالصواب مع أبي بكر. وهذه جملة لا يعرف تفصيلها إلا من له خبرة واطلاع، وإن لم يخالف الصحابية صحابي آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أو لا، فإن اشتهر فالذي عليه جماهير الطائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة.
وهذا اللي يسمونه بالإجماع السكوتي. نعم.
وقال الطائفة منهم هو حجة وليس بإجماع، وقال بعض الفقهاء المتأخرين لا يكون إجماع ولا حجة، وإن لم يشتهر أو لم يعلم هل اشتهر أم لا فاختلف الناس هل يكون حجة، فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة. ثم استدل بالكتاب والسنة على حجية قول الصحابي وأهمية اتباع مذهبهم وسيري على منهجهم، وذكر أوجها في الاستدلال بلغت 46 وجها. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: وقد أجمع علماء الإسلام على أن الأصول المجمع عليها 3: الأصل الأول كتاب الله، والأصل الثاني سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والأصل الثالث إجماع أهل العلم. وتنازع أهل العلم في أصول أخرى أهمها القياس، والجمهور على أنه أصل رابع إذا استوفى شروطه المعتبرة. وأما السنة فلا نزاع ولا خلاف في أنها أصل مستقل، وأنها هي الأصل الثاني من أصول الإسلام، وأن الواجب على جميع المسلمين بل على جميع الأمة الأخذ بها والاعتماد عليها والاحتجاج بها إذا صح السند عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دل على هذا المعنى آيات كثيرات من كتاب الله وأحاديث صحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، كما دل على هذا إجماع أهل العلم قاطبة على وجوب الأخذ بها والإنكار على من أعرض عنها أو خالفها، وقد نبغت نابغة في صدر الإسلام أنكرت السنة بسبب تهمتها للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كالخوارج، فإن الخوارج كفروا كثيرا من الصحابة وفسقوا كثيرا منهم، وصاروا لا يعتمدون بزعمهم إلا على كتاب الله لسوء ظنهم بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: والسنة هي المصدر الثاني في التشريع. ومعنى قولنا المصدر الثاني يعني في العدد وليس في الترتيب، فإن منزلتها إذا صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم كمنزلة القرآن. وقال أيضا: قوله والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، يعني به الدليل الثالث أن أدلة وصول الأحكام حيث تبنى عليها. والأصل الأول هو الكتاب، والثاني السنة، والإجماع هو الأصل الثالث. أما الكتاب والسنة فأصلان ذاتيان، وأما الإجماع فأصل مبني على غيره، إذ لا إجماع إلا بكتاب أو سنة. وأما كون الكتاب والسنة أصل يرجع إليه فأدلته كثيرة، منها قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فجمهور الأمة أن الإجماع دليل مستقل، وأننا إذا وجدنا مسألة فيها إجماع أثبتناها بهذا الإجماع. وكأن المؤلف رحمه الله يريد من هذه الجملة إثبات أن إجماع أهل السنة حجة. إن الإجماع الذي يمكن ضبطه والإحاطة به هو ما كان عليه السلف الصالح، وهم القرون الثلاثة: الصحابة والتابعون وتابعوهم. وقد ظهرت جهود أئمة الدعوة حكاما وعلماء في تطبيق الشرع عملية، وإنما استندت في أسسها وتكوينها وشرعيتها على الشريعة الإسلامية ومبادئها المستمدة من نصوص القرآن، وما لم يكن فيه فمن حديث رسوله صلى الله عليه وسلم وعمله، وما لم يكن فيهما فمن قضايا أصحابه وسيرتهم، وما لم يكن فمن أهل منهج أهل العدل والعقل والسيرة الحسنة من سلف الأمة. قال الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله: إن المسلمين في خير ما داموا على كتاب الله.
الملك عبد العزيز كان يلقب بالإمام، وقد درس الإمام عبد العزيز على الشيخ محمد بن عبد اللطيف، وكان يجلس ويثني الركب عنده، ولما فتح الله له يعني الجزيرة كلها ودانت تحت سلطانه لقب بالملك. نعم.
قال الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل رحمه الله: إن المسلمين في خير ما داموا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما هم ببالغين سعادة الدارين إلا بكلمة التوحيد الخالصة. فالمسلمون لا يعوزهم التجدد، وإنما يعوزهم العودة إلى ما كان عليه السلف الصالح. إذا صلح الرأس صلح الجسد، وأمور الدين هي الرأس، فإذا استقام أمره أصلحت أحوالنا الدنيوية. وقامت هذه الدولة السعودية الثالثة امتدادا للدولتين الأولى والثانية على الكتاب والسنة. قال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله: أما التحاكم إلى الجهات غير الشرعية فهو الحكم بغير ما أنزل الله، وحاشا لحكومة دستورها كتاب الله وسنة رسوله أن تقر مثل هذا. وبهذا يتبين أن أئمة الدعوة تبنوا أصول الإسلام قولا واعتقادا وعملا وتحاكما، ومشوا على هذه الأصول في حياتهم ومعاشهم، وصاروا على هدي سلف الأمة لأنهم فهموا النصوص على فهم السلف. أما الخوارج فإنهم إن اعترفوا بالنصوص فإنهم يفهمونها على ما يهوون، ولهذا وقعوا في التحريف لها، وهذا ما أبينه في المبحث الآتي.
لعلنا نرجع المبحث الثاني إن شاء الله إلى السبت القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا عندكم إضافات أو تنبيه جزاكم الله. يعني يقول كما يعني هو مشهورا بعض الصوفية، يقول: لا أعبدك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما أعبدك حبا في ذاتك. هذا المقصود، هذا التزندق. ليش يتزندق؟ لأنه ينكر أن الله إيش؟ عزيز ذو انتقام، ينكر أن عذاب الله شديد. نعم. وإياك. تفضل سعادة. نحن أمة كما جاء وصف هذه الأمة في أول صحيح مسلم أمة الحمادون، الحمادون وأمة الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام قدوتنا ولا لا؟ طيب كان الكفار يؤذونه ولا لا؟ وهو يدعو لهم بالهداية ليل ونهار، صح؟ بارك الله فيك، سبحانك اللهم وبحمدك.